في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم رحمهم الله.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. ما بعد، محاضرة متجددة هي 32 من أول شرح كتاب مسلم، وهي 12 في كتاب الإيمان. لازلنا مع باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوقفنا عند الحديث 34. يقول الإمام مسلم بسنده: حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدار وردي عن العلاء حا، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. طبعا لازلنا مع المناقشة التي حدثت بين أبي بكر وعمر في مسألة قتال من منع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عقالة. وعمر بن الخطاب يتعجب: كيف تقاتل الناس وقد قالوا كذا؟ فالإمام النووي يقول: لو أن هذه الروايات الزائدة التي ليس فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيها زيادة، وهي ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لو إن هذه الزيادة كانت وصلت أو كانت مستحضرة في هذا الوقت ما كان يكون هناك نقاش، لأن هم يقولون لا إله إلا الله، فمن هنا أتى الإشكال. فلو إن زيادة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كانت واضحة فلما كانوا يختلفون؟ فهنا الإمام النووي يقول فيه، أي في هذه الرواية التي فيها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. قال: فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا. أظن المرة الماضية كانت يعني ملأة بالحديث عن مانع الزكاة وكيف يكون قتالهم، والاختلاف الذي حدث بين الصحابة كان حول مشروعية قتالهم وليس على هل هم كفار أم لا، لأنهم لم يكونوا كفارا بخلاف من منع الزكاة اليوم، لأنها معلومة من الدين بالضرورة. قال: فيه بيان مختصر في الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا. وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك. هذا ذكرناه في أول كتاب الإيمان، الذين يقولون إن أول واجب على المكلف هو الإيه؟ لا، ده كلام أهل السنة، إن أول واجب على النظر والإيه؟ والتأمل والمعرفة والاستدلال، ده كلام المتكلمين. فيقول الحديث فيه بيان رد هذا الايه المذهب: لا يجب علي حتى أكون مؤمنا أو حتى أدخل الإسلام إن أنا أبتدي بقى أنظر وأستدل حتى أصل، لا، يكفيني أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخل بها إلى دين الإسلام. قال: ولا يجب علي تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل. إن شاء الله سأختم هذا الباب أو الذي يليه بشروط لا إله إلا الله، حتى تكون المسألة إيه واضحة، لأن الشروط جمعت ما قيل في لا إله إلا الله وربطها بشروطها، مخلصا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه وغير شك إلى إيه إلى آخره. لأن المسألة مش لا إله إلا الله وبس، افترضنا واحد بيقول لا إله إلا الله وبيشك في ربنا، هو موجود ولا مش موجود؟ ده هنا ده كده منافي لشروط لا إله إلا الله. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان والله أعلم. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب أو المسيب والفتح أشهر. عن أبي هريرة حا يعني تحويل الإسناد. وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طبعا إحنا المرة الماضية أشرنا أو ربما في ختام المحاضرة إن الناس على أقسام، عند الجمهور خلاف أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام فقط، لا يقبل منهم دفع الإيه الجزية، وعند بعض أهل العلم أن الناس كلهم إن رضخوا لدفع الجزية يقبل منهم ويكف عنهم ولا يشترط أن يدخلوا إلى الإسلام. يبقى هذا حديث بيّن أمرا، وهو إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كففنا عنهم وأصبحوا مسلمين. والآية في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون تبين أنهم إذا لم يدخلوا إلى الإسلام ودفعوا الجزية لابد أن نكف إيه عنهم. طيب من نكف عنهم؟ هل فقط أهل الكتاب اليهود والنصارى ومجوس أهل هجر؟ ولا كل من لم يدخل إلى الإسلام سواء كان أهل كتاب أو وثنيين أو ملحدين إلى آخره؟ الأقرب في المسألة الكتاب بيّن الكف عن أهل الكتاب إن دفعوا الجزية. طب ومن سوى أهل الكتاب؟ السنة بيّنت لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس أهل هجر الإيه الجزية. فبالقياس على المجوس يقبل من أي ملة حتى لو ملحدين إذا دفعوا الجزية يقبل منهم ويكف عنهم. واضحة كده؟ عشان بإفراد هذا الحديث يبقى لابد أن تقاتل الجميع حتى وإن أرادوا أن يدفعوا الجزية، لا لن نقبل منهم. لكن إن ضمت الحديث إلى ما ورد في الكتاب المعنى إيه يستقيم. تمام؟ ده هو المايك متهدد فيه بس مطفي. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال المفسرون معناه إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال. يبقى في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالإيه بالدعوة فقط، إنما أنت مذكر لست عليهم بإيه بمسيطر. قال: والمسيطر المسلط، وقيل الجبار، وقيل الرب، والله أعلم. يبقى هنا أيضا هذه الآية تبين أن الهداية ليست بيده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بيد النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يبين وأن يرشد وأن يوضح، لكن ليس بيده أن يقيم الإنسان على السلوك. قال مسلم: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقدي ابن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال مسلم: وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. طبعا هذا حديث كما سيأتي معنا في نهاية الباب أن من شروط لا إله إلا الله التي ينبغي أن نزيدها على الشروط التي ذكرها الحافظ أحمد الحكمي، وهي صفة الكفر بالإيه؟ بالطاغوت، لأنه قال هنا إيه؟ وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى لا يكفي فقط أنه أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد أو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، كما قال ابن القيم رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بمثله. قال الإمام النووي: واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة، ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، أنه قال يعني والله لأقاتلنهم حتى تنفرد إيه؟ سالفتي، ولو هو لو لم يكن أحد من الصحابة يقاتل معه لقاتل بإيه؟ بمفرده. فهذا يدل على ثباته في الشدائد رحمه الله ورضي الله عنه. أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره. طبعا هذه الشخصيات ليست كثيرة في تاريخ المسلمين، الشخصية التي تستطيع أن تتخذ القرارات تحت الضغط وهي تعلم أنه ربما يكون هناك المعارض، وتحاول أن يعني تجمع شتات القلب وتخرج بقرار، هذه ليست من الشخصيات السهلة، لابد أن تعلم ذلك. لذا يحتاج أولا إلى علم، يحتاج الأمر الثاني إلى ترتيب ذهن، يحتاج قبل هذا كله إلى التثبيت من الله عز وجل، بخلاف اللي هو يحصل حاجة يخش البيت وفي على نفسه مش دعوة بأي حاجة. لا، فهناك من الشخصيات ما يقيدها الله عز وجل لترشد إليه المسلمين. وارد أن يكون اجتهاد وأن يخطئ، وارد، لكن أفضل من أن يترك الناس بلا توجيه. يعني أحداث مثلا 3/7 والكلام ده تبينت أراء المشايخ فيها صح ولا، وهناك من المشايخ من دخل بيته وأغلق على نفسه الباب. طب الذي قام ووجه الناس أخطأ أو أصاب، هذا أفضل من الذي دخل البيت وأغلق على نفسه الباب. أفضل من جهته أنه لم يترك الناس بلا توجيه، الذي دخل وأغلق على نفسه الباب قال أنا لا أدري، هي معناها كده هي التوقف، أنا مش عارف صح ولا أه. طب لو أنت من أنتش عارف، طب بقية الناس؟ وبعدين جزئية جوهرية جدا بالنسبة للطهارة الإسلامي، يعني إنسان هو مش محتاج العالم عشان يفهمه الطهارة والصلاة فقط، وإن كان ده أمر إيه؟ واجب، لكن في الأمور العظام بقى يتركه فيها؟ وممكن يكون مثلا بقاله 20 سنة بيكلم الناس في مسائل لا ينتفعون بها، لا يتعرضون، مش لا ينتفعون، لم يتعرضوا لها في حياتهم قط. إيه مثلا إذا بلغ الماء كليتين لم يحمل خبث، عمره في حياته ما يتوضى من شفشة، أخره من الصنبور يفتح الحنفية ويتوضى، وممكن لما يقعد الشيخ يدي فيها درس يقعد 1.5 ساعة مثلا. ومثلا على هذا النمط إيه كثيرة جدا، مواجهة الأشاعرة ومواجهة المعتزلة، وفي حياته لم يقابل أشعريا واحدة ولم يقابل معتزليا واحدة، ومع ذلك بقى معارك طويلة وساعات طوال جدا. طب لما تيجي بقى مسألة أنا لابد إن أنا متعرض لها ولابد إن أنا أعلم ماذا أفعل، يغلق على نفسه الباب؟ لم يجعل الله عز وجل أهل العلم حتى يتعاملوا هذه المعاملة. فأنت تحمد لمن وجه، سواء بقى اتضح بعد ذلك خطأ أم صواب، أو أنت شايف أن فيه ملاحظات، ما أنت شايف أن فيه ملاحظات، طبعا مش أنت يعني غير أهل العلم. الشاهد إيه؟ جزاه الله خير إنه وجه لإيه؟ الناس. حد العلماء يقولون حفظ الله عز وجل الدين برجلين، بأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل في فتنة خلق الإيه؟ القرآن. يقول: واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشارك في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره. أصعب من اللطائف أن أخ بعت لي على الواتس لو بيقول لي هو قناة مسجد التوحيد قناة سياسية ولا قناة علمية؟ الرجل ده شكله معتزلي صح؟ وهو الذين يفرقون ما بين الدين والسياسة مش أهل السنة يقينا، أكيد حد تاني خلف أهل السنة اللي هم ده بقى الفكر العلماني اللي هو عايز يبقى الدين جوه المسجد بره المسجد إيه؟ الدين ملوش أي تأثير في أمور الحياة، لكن أهل السنة يقولون إيه؟ الدين في المسجد وفي الاقتصاد وفي الثقافة وفي الدعوة وفي شتى مناحي الحياة، في الأمور الاجتماعية وفي السياسة، في كل حاجة. صح ولا لا؟ مش احنا أصلا دايما بنقول إيه؟ القول بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين قول إيه؟ علماني. صح ولا لا؟ فلما حد يجي يفصل أصلا طبعا ده كلام مش إيه؟ مش صحيح، ولكن الإنسان مطالب بأنه لا يتكلم إلا فيما يعلمه، إن كان لا يعلم فليسكت. يقول: فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. أن عمر راجع أبا بكر، وهذا ليس فيه إيه؟ انتقاص من عمر، كيف أنه لم يعني ينصت لأبي بكر، كيف أنه يعني اعترض عليه. أنت بتسميه اعتراض ليه؟ يبقى الأمر إيه؟ في مناقشة، في مناظرة، أخذ ورد. يمكن يكون أنا رأيي إيه؟ أصوب، يمكن أفتح لك بابا ربما يكون يعني مغلقا لك. صح ولا لا؟ وهذا فيه أيضا يعني تحقيق الأمانة، إن أنا باخد رأيك في حاجة ما تقولش يا عم هو مخه كده كده هيعمل كذا، فأنا هتكلم أتعب. طب هو بفتحك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، أنت كده لم تحقق هذه الإيه؟ الأمانة. يقول: وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفيه وجوب الجهاد، وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. وفيه جواز القياس والعمل به. وفيه وجوب قتال مانع الزكاة. جواز القياس منين؟ نعم. وإيه تاني؟ ده الظاهر إن أبا بكر قال إيه؟ لا قبليها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الله فين؟ في المال. فقاس هنا الزكاة على الإيه؟ الصلاة. قال: وفيه وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، لقوله رضي الله عنه: والله لا لو منعوني عقالا أو عناقا. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الزكاة حق المال، أو لقوله رضي الله عنه. وفيه وجوب قتال أهل البغي. احنا تكلمنا المرة الماضية هل مانع الزكاة يعد من أهل البغي أم أنهم صنف إيه؟ ثالث، ليسوا بأهل بغي وليسوا بكفار. دي تكلمنا عنها المرة الإيه؟ الماضية، وقلنا أن العلماء الجمهور حملوا أو قالوا بأن قتال مانع الزكاة هو من جنس قتال من؟ من جنس قتال من؟ البغاء. مش احنا قلنا كده؟ وقلنا شيخ الإسلام تيمية قال ان ده صنف ايه؟ ثالث، وقلنا دي مهمة جدا لتحديد كيفية قتالهم، لان قتال الكفار يختلف عن قتال اهل البغي. في قتال الكفار يجوز بدؤهم بالقتال، أهل البغي لابد من إزالة شبهتهم أولا. في قتال الكفار يجوز الإجهاز عليهم مرة واحدة، أهل البغي لا. الغرض من قتال أهل الكفر إما أن يدخلوا إلى الإسلام وإما أن يقتلوا، لأنهم قتلوا وبدأوا بالإيه؟ بالقتال. ولئن لم يبدأوا يجوز لنا أن نبدأهم في جهاد الإيه؟ الطلب. لكن الغرض من قتال أهل البغي هو رضعهم وردهم إلى الطاعة مرة ثانية. لا يجوز الإجهاز على جريح أهل البغي، يجوز الإجهاز على جريح أهل الكفر إلى آخره. وفيه وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها. ما هي السخال؟ صغار الأغنام، وأيضا تكلمنا عنها المرة الماضية. وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه. وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا. وفيه أن الإجماع، ترك تخطئة دي مش يعني لو احنا قلنا ترك تعنيفهم ما فيش مشكلة، لكن ترك تخطية المجتهدين أصلا مسائل فروع، تمام كده، وان انت ايه لا تخطئهم، بس هو عندي خطأ أصلا يعني ماشي انا لا أعنفه لأنه هو رأى هذا الرأي بناء على اجتهاد، لكن لا يمنع ذلك من ان اقول هو في نظري انا ايه خطأ. فجزئية ترك تخطئتي لو احنا قلنا ترك تعنيف المجتهدين كان اولى. وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه أصحاب الأصول. وفيه قبول توبة الزنديق، وقد قدمت الخلاف فيه واضحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة. تكلمنا عن مسألة الزنديق وقبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه، وإذا تكرر منه أو لم يتكرر منه. الباب التاسع، باب أول الإيمان، قول لا إله إلا الله. باب أول الإيمان، قول لا إله إلا الله. يقول الإمام النووي: باب الدليل على صحة إسلامي من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة. إن دخل في الإسلام قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم قبل منه إسلامه وعد من المسلمين. ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، لا يجوز بالإجماع أن تستغفر لمن مات على غير الإسلام، ولنا الظاهر والله يتولى. قال: والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. فيه حديث وفاة أبي طالب، وحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما. يقول الإمام مسلم: وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. حضرت أبا طالب الوفاة، يقول المراد قربت وفاته، وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع. عشان بعض يقول لك إيه، طب ما هو أبو طالب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: كل كلمة أحج لك بها عند الله، يعني مع ذلك لو قال هذه الكلمة يكون له حجة عند الله عز وجل وهو بيموت. نقول له لا، يعني ده كان قبل ما الروح تصل للإيه؟ للحلق. قال: ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، ولقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار. بعض المتكلمين فسر هنا لما حضرت أبا طالب الوفاة إنه هو لما احتضر أبا طالب. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجى بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لما قدمناه من أن المراد حضرت أبا طالب الوفاة، يعني قربت وفاته. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معنى علي قال إيه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. والله الواحد يعني يغيب عنه في دنيا الناس اليوم من يصر على أن يدخل أحدا إلى يعني دائرة الالتزام، أو أن يصر أن يصلي إن كان لا يصلي مثلا. إحنا يعني سبحان الله يعني كل عدد ولا حاجة لما تلاقي واحد ممكن يهتم بهذه القضايا، وده الواحد فعلا شايفه خلل فين؟ في الالتزام أصلا، لأن الإنسان لا يلتزم يتقوقع في ذاته أو يتقوقع داخل حياته هو، لابد أنه يعني يتوسع على الإيه؟ على الناس وينشر هذا الإيه؟ الخير الذي معه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة، أو مش طب كل أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله، يعني إصرار سبحان الله نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب أصحاب السوء؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. قال النووي: وأما قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا وقع في جميع الأصول. قال: وفي نسخة ويعيدان له على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: وهذا أشبه، وقوله يعرضها بفتح الياء وكسر الراء، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لاحظ هنا أن الراوي حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنا على ملة عبد المطلب، قال كده، بس هو لما حكى هو على ملة عبد المطلب، يعني لم يرضى بأن يأتي بنفس اللفظ الذي أتى به أبو طالب. يقول النووي: هذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع، هو على ملة عبد المطلب مش أنا، لا يأتي يعني يتحدث به على جهة الإيه؟ الغائب. قال: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يقول النووي رحمه الله: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وانا اكدت على المساله دي المره الماضيه، ان عاده السلف اصلا انهم لا يحلفون الا على شيء عظيم يريدون ان يؤكدوه عند مستمعيهم، مش ان هو لكل شارده وواردة مثلا يقول والله وحصل ورحت وبالله اقسم بالله ومش عارف يمين فوق يمين. ده لم يكن عاده الايه؟ السلف، ولم يكن اصلا وارد في الشرع مثل ذلك. حتى تجد الشراح مثلا لما يجي يفسر قول الله عز وجل ايه: ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق وما الى اخر هذه الاقسام التي وردت، يقولون لم يرد مثل ذلك الا على الكتاب او الا على الدين او الا على الشريعه او الا على ان هذا حق من عند رب العالمين. حاجه ايه؟ عظيمه جدا. مش حتى احنا بنعلم اولادنا ايه؟ انت كنت فين يا ابني؟ كنت مش عارف فين. طب احلف. طب ايه؟ مش مستاهل ان هو يحلف اصلا. طب انت نظفت؟ طب احلف. انت صليت؟ طب احلف، مع ان العبادات لا يستحلف عليها، يعني الى اخر ذلك. عشان كده لما كانت هذه ليست بعادة الشرع كان الشراح يلتقطون مثل هذا. هو فيه جواز الحلف من غير استحلاف، مش شرط انه يقول لك احلف عشان تحلف، لا ممكن تحلف ايه؟ ابتداء. وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطيب لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 3 أيام. وأما قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فقال المفسرون وأهل المعاني معناه ما ينبغي لهم، قالوا وهو نهي. والواو في قوله تعالى ولو كانوا أولي قربى واو الحال، يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ولو حال أولئك الذين يستغفرونهم أولو قربة لهم. ده مش إيه، مش مبرر أبوك أو أمك أو خالك أو خالتك أو عمك أو عمتك إلى إيه إلى آخره. قال والله أعلم. يقول فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. طبعا مسألة الدعاء بالرحمة أو المغفرة لمن مات مشركة كشنودة مثلا وأمثال هؤلاء، الإمام النووي نقل الإجماع على عدم جواز ذلك. يقول النووي الصلاة كلام عندي الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع، وهذا نقلاه أو ذكره في المجموع 519. الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. طب الدعاء بقى بالرحمة والمغفرة للكافر الحي هل يجوز؟ يا ربنا يرحمك، ربنا يغفر لك. تقول مغفرة لا ليه؟ لا انا قصدي اقول المغفره لا ليه، ما على كده يبقى نفس المعنى ان هو بيعتبر ان هو هيسلم فربنا يغفر له ما مضى. الله عز وجل ذكر ذلك في القران ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شجه قومه قال اللهم اغفر لقومي إيه؟ فإنهم لا يعلمون. يبقى دعا لهم بالإيه؟ بالمغفرة. ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين يقول في ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل ومن عصاني فإنك عزيز حكيم. عزيز حكيم يبقى هينتقم منه، لكن غفور رحيم يبقى إيه؟ أسأل الله أن يغفر لهم أن يرحمهم. طب ما توجيه ذلك؟ قال لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يبقى يجوز هنا أن تدعو بالرحمة وأن تدعو بالمغفرة للكافر الحي بناء على معنى إيه؟ اغفر لهم وارحمهم إن أسلموا. واضح كده؟ وده اللي ورد فين في الكتاب والسنة من هذا النمط. نعم اه لا بأس، والدعاء لهم بالهداية ده الأصل. يعني لو انت بتقول ادعو بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالهداية، لا بالهداية ده بيبقى اوضح وايه واظهر. تمام. يقول الامام النووي رحمه الله هنا وأما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين، أحدهما معناه من أحببته لقرابته، والثاني من أحببت أن يهتدى. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى والله أعلم. يقول الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. قال مسلم حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. قال مسلم حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، معنى أحسن قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش. انظر إلى تأثير البيئة والجو المحيط، كيف أن مخالفة الإيه المجتمع أو أن يشهر به المجتمع لها تأثير على النفوس، فأنت لا تستهين بذلك. يعني لما البعض يقول لك والله أنا مش قادر، الناس هتقول وتعيد، لا تستهتر بذلك ولا تقر به. يعني إن كان المجتمع يدعوك إلى فعل معصية أو كذا، هذا لا شك أنه له ضغط على الإنسان، لكن لا شك أنه ليس بمبرر، فلا تهون من ذلك ولا تؤيده، ولكن هو يحتاج إلى مجاهدة فعلا للمخالفة. ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان يعني حتى يوفقه للصراط المستقيم ألا ينشغل قلبه بمن سيقول ومن سيفعل، لأنه فعلا لو قلبه انشغل بمثل ذلك لن يفعل. يعني تتخيل كده وانت مثلا يعني بتفكر تطلق اللحية أو أطلقت اللحية أو قبل هذا الوقت وانت جاي كده الناس كلها اصلا ايه ضد اللحيه، ويعني وامر فيه وكل واحد بقى الفاسق قبل الطائع هيعظك وليه يا ابني تخالف المجتمع ويا ابني خاف على نفسك، والناس كلها في هذا الوقت تلبس لباس الوعاظ وكل واحد بقى بيقول اللي فيه الايه النصيب. انت لو في قلبك بقى انشغل بمثل هذا والناس كلها هتكلمك والناس كلها تلبس بقى لباس الوعاظ والكلام ده، ممكن اصلا لا تلتحي. لكن من رحمة الله عز وجل أنه بيخلي القلب مش منشغل بالإيه بكان فقط منشغل كيف يرضي الله عز وجل، فيستطيع أن يخطو هذه الخطوة. وإن كان مش معنى الالتزام إطلاق اللح، ده من الالتزام إطلاق اللح، يعني عشان من لا نقلص المسألة كلها في جزئية إيه اللباس القصير أو إطلاق اللحية أو مثل هذه الإيه الأمور. قال هنا لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الإمام النووي لأقررت بها عينك، فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس ثعلب قال معنى أقر الله عينه أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء، وده معنى مهم جدا، حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء، يعني لا تتطلع لشيء ليس ايه ليس له. وقال الأصمعي معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة الفرح باردة، وقيل معناه أراه الله ما يسره. طبعا أبرد الله دمعته وأراه الله ما يسره وكذا، هذا عادة كثير من الشراح أنهم يستعملون المعاني المجازية في تفسير الإيه الجمل، وهم لا يقصدون يعني تقليص المعنى أو تخليص معنى الجملة إلى هذا المعنى فقط، لكن يقولون هذا إيه يترتب عليه أنه يدخل عليه السرور، يترتب عليه أنه يدخل عليه الفرح وكذا، لكن ليس المعنى الحقيقي هو ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان إلى آخر الإيه الحديث الذي ذكرناه. باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم أو حرم على النار. إن شاء الله تعالى هذا نبدأ فيه بعد قليل. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.